بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال: باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. قال: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. مختصر من حديث متفق عليه. قال: وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في المدينة لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عباد بن تميم رضي الله عن عمه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المدينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد. قال: رواه أحمد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. متفق عليه. وللبخاري عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، فمن أحدث فيها حدثا فعل. لا يحدث المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ولمسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا رضي الله تعالى عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها إلا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضادها ولا يصاد صيدها، وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. قال: رواهما مسلم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع شجرها، لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها. قال: رواه أحمد. كنا بدأنا الكلام في الدرس الماضي على هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، وعرفنا من خلال هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحرم له المدينة كما حرم مكة لإبراهيم، بمعنى أن يظهر الله حرمتها، لأننا مر بنا أن مكة حرام يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وأن إبراهيم عندما سأل الرب جل وعلا أن يجعل لهم حرما آمنا وأن تكون مكة حرم، أجاب الله دعاءه فأظهرت حرمة الحرم. لكن هل هذا الأمر يتجاوز ويتعدى إلى المدينة؟ الظاهر والله أعلم إن حرمة المدينة إنما كانت بعد سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أنها حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض. وتحريم المدينة هو مما استجاب الله به دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن المدينة دار إسلام وأنها أم القرى، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها منطلق الرسالة، وأن الله سبحانه وتعالى أقام فيها هذا المسجد المبارك، فهو مسجد مبارك ومسجد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وما حولها. وتحريم المدينة يتشابه مع تحريم مكة من حيث تحريم قطع الشجر وقتل الحيوان الصيد أو تنفير الصيد وقتل الصيد واختلاء الخلا، كل ذلك ممنوع. لكن يفرق العلماء بين حرمة مكة وحرمة المدينة، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، على أن من تعدى في المدينة لا يلزمه الجزاء، لكن ذنبه شديد. فهذه الأحاديث تشير إلى أنه يستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولذلك كانت الحرمة فيها عظيمة والتعدي والتجاوز فيها عظيم، ولا ينبغي لإنسان أن يتجرأ على شجرها أو على حيوانها فينفره أو يقطعه. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح سلب من يصطاد في حرم المدينة أو يقطع شجر المدينة. وقد عرفنا من خلال الدروس الماضية أن المراد بالشجر الممنوع قطعه هو ما نبت ابتداء ومن تلقاء نفسه لا ما استنبته الناس، لأن هذه المسألة يضطرد الحكم فيها في المدينة كما هو الحكم في مكة. وما ذكرناه من مسائل من حيث جواز الاستفادة من شجرها، يعني الذي يبس من حطبها ومن خلاها أو من حشائشها، كذلك يجري جواز الاستفادة منه في المدينة، وإنما الممنوع قطع الشجر الأخضر فيها. والمدينة جاء فيها ما يميزها عن مكة من أنه يجوز للإنسان أن يخبط شجرها إذا أراد أن يعلف دابته، وأن يأخذ من حشائشها إذا أراد أن يعلف دابته، بخلاف ما جاء في مكة حيث إن النهي مطلق. والمدينة أيضا جاء في هذه الأحاديث تحديد حرمها، ففي أحاديث علي رضي الله عنه جاء النص بتحديد الحرم من عير إلى ثور. وعير جبل في جنوب المدينة يقع عند الميقات أو قريبا من الميقات في قبلة أهل المدينة، جبل معروف مشهور يسمى عيرا. وثور أيضا جبل موجود في شمال المدينة يقع بعد أحد إلى ناحية الشمال، ولو نظر الإنسان لوجد أن أحد أن عيرا يوازي ويحاذي ثورة، وهو جبيل صغير يقع شمال جبل أحد. وفي هذه الأيام حدد طلبة العلم أو كثير منهم مكان هذا الجبل، معروف اليوم وهو في طريق المنطقة التي تسمى بالخليل، يقع في شرق الإدارة المشهورة في ذلك الموضع بإدارة مصلحة الصرف أو مصلحة المياه والصرف. جبل صغير من رقاه يراه محاذيا لجبل عير. هذا حدود المدينة من حيث الشمال والجنوب، وقد حددت من حيث الشرق والغرب باللابتين، والمراد باللابتين يعني الحرتين. وقد يقول قائل إننا نشاهد الحرة في أيامنا هذه، والمسافة بين الحرتين الموجودتين قد لا تصل 12 ميل، يعني ما بين الحرة والمدينة وكذلك ما بين الحرم والحرة من الناحية الغربية. لكن ينبغي أن يعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى الحرة أراد بها الحرة التي كانت في زمنه، لأنه في عام 650 أو 660 ثار البركان، بركان المدينة أو الحر الموجود في الحر الشرقية، وثار هذا البركان وظهرت حممه وخرجت وامتدت مساحة الحر خاصة من الناحية الشرقية ومن الناحية الجنوبية، بحيث تجاوزت الحد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبرة في قياس المسافة بما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسافة قدرت بأنها بريد في بريد، والبريد 3 فراسخ، والفرسخ 4 أميال، والمقدار 12 ميلا ما بين أطراف الحرم. هكذا يذكر أهل العلم. وأشار الإمام الشوكاني إلى أن كثيرا من أهل العلم خاصة المتقدمين أشكل عليهم حديث علي رضي الله عنه في تحديده الحرم ما بين عير إلى ثور، فقالوا لا يوجد في المدينة جبلان يسميان بعير وثور، بل إن بعضهم تجرأ وسارع فخطأ الرواة وقال من عير إلى أحد، لأن أحد هو الجبل المشهور. وينقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه لما روى الحديث قال من كذا إلى كذا، أبهم ولم يحدد لقيام هذا الإشكال عنده. وهذا القول المروي عن الإمام البخاري فيما يبدو لي والله أعلم فيه نظر، لأن الإمام البخاري لو كان يرى هذا الشك لاعتبر هذا الشك قادحا، وعدم ضبط من الرواة وعدم الضبط من الراوي يقعد الحديث عن درجة الصحة. لكن يظهر لي والله أعلم أنه تحمله بهذه الصيغة ورواه بذلك، خصوصا وإن هذا الحديث رواه الإمام مسلم بصيغته الصريحة من عير إلى إلى ثور. فإذا كان مسلم رواه وهو معاصر بهذه الرواية يبعد عن الإمام البخاري أنه يغيرها ويبهمها. وقد حقق كثير من أهل العلم هذين الموقعين وبين أن بالمدينة جبلا يسمى ثور، كما أن بمكة جبل يسمى ثور، فثور مكة أو جبل الثور في مكة إنما أو يطلق على الجبل الذي كان فيه الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر عندما قصد الهجرة. وأما ثور فجبل في المدينة كما عرفنا، لكنه جبل صغير ليس بحجم جبل ثور في مكة. هذه الأحاديث، حديث علي رضي الله عنه وحديث أنس وحديث جابر، حددت حرم المدينة. وهذا الحرم الذي حدد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره ولا تلتقط لقطته إلا لمنشي. وهنا أيضا يتكلم العلماء في مسألة اللقطة، هل لقطة المدينة كلقطة مكة لا يجوز ملك تملكها مطلقا، وإنما يجب على من حصل أخذها أن يعرف بها مدى الدهر، أو أنه يعرف بها سنة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من طرد الحكم في المدينة كما هو في مكة حيث إن البلدين حرام، ومنهم من فرق وجعل نشدان اللقطة في مكة مدى الدهر واللقطة في المدينة عاما، ثم بعد ذلك له أن يتصرف فيها شأنها شأن سائر اللقطات. هي مسألة نزاع أشار الشارح إلى شيء منها. هذا مجمل ما تناولته القضايا التي أوردها المصنف في هذا الباب. نعم، ويشمل الحرتين ولا لا؟ هو لعل البخاري هكذا تلقى الرواية من كذا إلى كذا مبهم، وفسرته الروايات الأخرى وهي أنها من عير إلى ثور، وأنها ما بين اللابتين. هذا الكلام نحن صححناه من أمس، لأنها حرم وليست حرز، والنص الذي جاء في الحديث أنها حرم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث علي الثاني رجاله رجال الصحيحين وأصله في الصحيحين، رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين. وحديث جابر الآخر الذي هو الحديث التاسع في إسناده ابن لهيعة، وحديثه حسن، خصوصا إذا توبع وله شواهد كما هو الحال. قال: وفيه كلام معروف. قوله ما بين عير إلى ثور، أما عير هكذا عندكم بالعين ولا بالغين؟ ها؟ من كان عنده بالعين المعجمة فليصوب، هي مهملة، لأن نحن قرأناها في الحديث عير. أما عير فهو بفتح العين المهملة وإسكان التحتية، وأما ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها راء، هكذا ضبطها الشارح. قال: ومن الرواة من كنا عنه بكذا، كما جاء في رواية البخاري. ومنهم من ترك مكانه بياضا، لأنهم اعتقدوا أن ذكره هنا خطأ، يعني ذكر ثور. قال المازري، يعني في شرحه على مسلم، قال: بعض العلماء ثور هنا وهم من الراوي، وإنما ثور بمكة. قال: والصحيح إلى أحد. ومن قال إلى أحد يعتبر واهم، لأن أحد داخل الحرم فلا يحدد به. قال القاضي: كذا قال أبو عبيدة أصل الحديث، كذا قال أبو عبيدة. ها؟ على كل حال هما اثنان، أبو عبيدة وأبو عبيد، وكل منهم له كتاب في الغريب. أبو عبيدة القاسم بن سلام له كتاب في غريب الحديث، وأبو عبيد له كتاب اسمه الغريبين. فالمسألة تحتاج إلى تحرير. قال أبو عبيدة: أصل الحديث من عير إلى أحد، انتهى. قال النووي: وكذا قال أبو بكر الحازمي في كتابه في غريب الحديث، وغيره من الأئمة أن أصله من غير من عير إلى أحد. برضو عندكم عير ولا غير؟ الطابع هنا مع أنه ضبطها بالمهملة لكنه إيه؟ أعجمها. قلت قال قلت يحتمل ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هنالك، اسما لجبل هناك، أما إما أحد وإما غيره فخفي اسمه. هذا قول من؟ النووي. وكذا قال أبو بكر الحازمي وغيره من الأئمة. أصله من عير إلى أحد. قال: قلت. النووي ينقل عن أبي بكر الحازمي: ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك، إما أحد وإما غيره فخفي اسمه. وقال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة، فإنه معروف يعني جبل. وكذا قال جماعة من أهل اللغة، كأنهم يردون على مين؟ على مصعب الزبيري. قال ابن قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين، عندكم إيه؟ عير ولا عور؟ ما بين عور وثور هكذا. لا أنهما بعينهما، يعني ابن دقيق العيد أو القاضي، أقصد ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، كأنه يريد أن يجمع بين الأقوال، لأن عير وثور معروفة في غير المدينة، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين مقدار الحرم بقدر ما بين عير وثور الموجودة في مكة. وهذا أيضا اجتهاد منه، وسببه عدم معرفة وجود الجبلين في المدينة. وقال ابن قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار، أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور، لا أنهما بعينهما في المدينة. أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرا وثورا ارتجالا، يعني أنه هو أول من أطلق هذه الأسماء على الجبلين. قال: وسبقه إلى الأول أبو عبيد على ما حكاه ابن الأثير عنه، يعني ابن أبو عبيد يقول إن المراد بعير إلى ثور مقدار ما بين عير وثور الموجودة في مكة. وقال المحب الطبري في الأحكام: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك المنطقة العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك، يعني تطابقت أقوالهم. قال: فعلمنا أن ذكر ثور المذكور في الحديث الصحيح صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه، فقد يكون لهم العذر في عدم الشهرة. وهذه فائدة جليلة. انتهى يعني كلام مين؟ المحب الطبري. وقد ذكر مثل هذا الكلام في القاموس، يعني الفيروزابادي، وقال أبو بكر ابن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: إن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا. قال يعني الإمام المراغي: وقد تحققته بالمشاهدة. فقطعت بهذا جهيزة قول كل خطيب. قال: وقد ذكر نعم قوله: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. قال: قد تقدم تفسير هذه الألفاظ والكلام عليها في باب صيد الحرم وشجره. قوله: إلا لمن أشاد بها، أي رفع صوته بتعريفها أبدا لا سنة. وهذا القول من الشارح كأنه يرى حكم اللقطة في المدينة كحكمها في مكة. لا سنة كما قال في كما في غيرها. ولعله يأتي في اللقطة بسط الكلام على لقطة مكة والمدينة وغيرهما. قوله: ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال. معنى ذلك أن القتال في المدينة محرم كما هو محرم في مكة. أي قيد فمن حمل السلاح لغير قتال فذلك جائز. قال: القتال مطلقا، ويبدأ ما بين شخصين ثم بعد ذلك ايش؟ تعم الطامة. نعم ما نسامع. ايش يقول؟ ما نسامع. ها هو قال: اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، وقول من فقد شيئا من المال او فقد كذا او فقد كذا يعرفها، فاذا جاء صاحبها ووصف كيسها او ووكاءها فعندئذ تعطيه اياها. نعم. هذا قتال؟ هذا تأديب اسمه، ما اسمه قتال. القتال إذا كان بالسلاح، أما إذا أخذ السلاح وضرب به زوجته فيقاد، لأن هذا قتال. ما سمح لك بضرب الزوجة فيه لا يصل إلى حد القتال. قال: قوله: ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال. قال ابن رسلان: وقد مر بنا أن ابن رسلان هذا أحد شراح سنن أبي داود، وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز. قوله ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة، قال استدل بهذا وبما في الأحاديث المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضه وتحريم صيدها وتنفيره، استدل بذلك الإمام الشافعي ومالك وأحمد والهادي وجمهور أهل العلم على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره. قال الشافعي ومالك فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان، يعني عليه كما هو الحال في مكة، لكن كما جاء في حديث أنس أنه إذا فعل ذلك عالما متعديا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا كان يريد المسواك وقطع شيئا من الشجر لا بأس. فإن قتل صيدا أو قطع شجرا فلا ضمان، لأنه ليس بمحل للنسك فأشبه الحمى. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية. يقول الإمام الشوكاني وهو ظاهر قوله وهو ظاهر قوله أو وهو ظاهر قوله، إذا قلنا وهو ظاهر قوله يعني إن هذا القول هو الذي رجحه الإمام الشوكاني، فإن كان رجحه فيسأل أين يقدم هذا الجزاء، هل يقدم في مكة أو يقدم في المدينة. حتى هو ظاهر قوله كما حرم إبراهيم مكة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد التشبيه بأن النبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فينطبق على المدينة ما ينطبق على مكة من حيث الجزاء. قال وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة، ولا تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر، يعني أنه يجوز الصيد في المدينة ويجوز قطع الشجر، لكن يقول والأحاديث ترد عليهم لأنها نص. قال واستدلوا، يعني أبا حنيفة وزيد بن علي والناصر استدلوا على أن المدينة ليست حرم وأنه يباح صيدها بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. قالوا والنغير حيوان يصاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا عمير بأن يلعب بذلك الصيد الذي هو النغير، ولو كان صيد المدينة محرما لما أقره النبي ولا أمرهم بأن يطلقوا سراحه. ها؟ أي وعيد؟ هم لا يرون العمل بذلك، لأنهم قالوا المدينة ليست، يعني الحرمة ليست في قطع الشجر وقتل الصيد، لكن العلماء ردوا على هذا الاستدلال وقالوا يحتمل أن النغير صيد خارج مكة خارج الحرم ثم أدخل الحرم، هذا واحد. الأمر الثاني يحتمل أن النغير صيدا قبل أن تحرم المدينة، فأي إشكال في هذا؟ والظاهر والله أعلم هو ما قاله ليه الجمهور من أنه يحرم الصيد للنصوص الواردة في ذلك. ها؟ لا ما يعتبر صيد. واستدلوا بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل تحريم المدينة، أو أنه من صيد الحل، ولذلك لا يصلح استدلالهم ولا يقوى على رد الأحاديث الصريحة في تحريم صيد المدينة. قوله إلا أن يعلف رجل بعيرة، قال فيه دليل على جواز أخذ الأشجار للعلف لا لغيره، فإنه لا يحل كما سلف. قوله ما بين لابتي المدينة، قال أهل اللغة اللابتان الحرتان، واحدتهما لابة بتخفيف الموحدة، وهي الحرة. ثم عرف الحرة بأنها، قال والحرة الحجار السود، يعني التي تنشأ عن حمم البراكين. وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما. قوله وجعل 12 ميلا إلى آخره، لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. قوله وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، والمراد بالحما هو الايه؟ هو التحريم. انتهى يعني حديث أبي هريرة. ما ذعرتها يعني ما أخفتها، ما خوفتها ولا نفرتها. ها؟ ما سمعت؟ نعم في تحديد، لأنه هذه المسافات محددة في كتب الفرسخ، محدد كذا ذراع والذراع كذا أصبع والأصبع كذا شعيرة، محدد هذا كله في كتب الفقه، بحيث إن المسافة المذكورة محددة. من المسجد إلى الحرة، نعم، لأن المسجد يعتبر وسط البلد أو وسط المدينة وهو المركز. ها؟ معروفة، يعرفها علماء الجغرافيا، لأنهم يميزون بين الحرة الجديدة والحرة القديمة بعمر الحجارة، وهي معروفة. وكتب العلماء في هذا بحوث كثيرة خاصة يعني حديثا، وحددوها وبينوا أن يعني الحرة القديمة أشبه ما تكون قريبة من الموقع الذي تقع فيه شركة الكهرباء من جهة أحد، ثم يتجه جنوبا، وأن الحرة الجديدة ما كانت ما قبل ذلك، حيث إنه في عام 650 ثار بركان، وهذا الذي أشار إليه النبي أنه ستكون نار يرى منها أو ترى من بصرة الشام أو من بصرة الشام، وكان ذلك هو البركان الذي ثار. فنشأت عنه الحرة الجديدة التي امتدت حجارتها إلى. وبعضهم يذكر أن حرة واقب يعني من الحرارة القديمة، وحرة واقب اليوم تقع في المنطقة التي فيها يعني شارع بعد شارع الأعمدة، يعني منطقة الحرة الشرقية تسمى بحرة واقب. يعني لو أخذنا مثلا شارع الحزام في حدود شارع الحزام. وعلى كل حال يعني هذه مسائل تكلم فيها العلماء وحددوا وبينوا المسافات التي فيها أو حدود المدينة. ومنهم من جعل حدود المدينة كما ذكرت أنا، يعني هذه المنطقة التي الآن وضعت بحيث لا يدخلها ولا يتجاوزها غير المسلمين، قالوا هذه هي حدود الحرم. قال وقوله جعل، قال راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدل على ذلك اللفظ الذي ذكره المصنف، ويدل عليه أيضا ما عند أبي داود من حديث عدي بن زيد الجذامي قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا بريدا. فهذا مثل ما في الصحيحين ثلاثة، فهذا مثل ما في الصحيحين، لأن البريدة أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة. قوله أن يخبط أو يعضد، قال الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه، والعض القطع كما تقدم. زاد أبو داود في هذا الحديث إلا ما يساق به الجمل، يعني ما يعلف به. قوله ما بين جبليها، قد تقدم ما بين جبليها قد ادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب، ردوا هذا الحديث حديث الصحيحين وقالوا مضطرب، لأن النبي قال مر جبلين، وقال مر مأزمين، وقال مر لابتين، وقال مر عير وثور. وفي الحقيقة لا يلام الحنفية على ما ذهبوا إليه، لأن الأصل عندهم أن الترجيح يقدم على الإيه؟ على الجمع، هذا منهجهم ومذهبهم. لكن الجمهور لم يسلموا لهم وقالوا إن الحديث يمكن الجمع بين ألفاظه بين ألفاظه ورواياته، فإن المأزم والجبل وعير شيء واحد، مر سمي فقيل عيرا، ومر وصف فقيل جبلا، ومر وصف فقيل إيه؟ مأزم. وأما اللابتين فهذا تحديد المدينة من جهتين غير جهة الإيه؟ الجبلين، من الناحية الشرقية والغربية تحدد باللابتين، ومن الناحية الشمالية والجنوبية تحدد بالإيه؟ بالجبلين اللذين هما عير وثور. وعلى ذلك فلا اضطراب، والأمر إذا أمكن جمعه فهو أولى من الترجيح. ها؟ هم ما قالوا إن يقولون النبي قال مرة واحدة، وأن الرواة اضطربوا فيما نقلوا، فهو نسب الاضطراب إلى الرواة لا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ضعف الحديث. قال قد ادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب، لأنه وقع التحديد في بعض الروايات بالحرتين، وفي بعضها باللابتين، وفي بعضها بالجبلين، وفي بعضها بعير وثور كما تقدم، وفي بعضها بالمأزمين كما سيأتي. قال في الفتح: وتعقب، يعني هذا الادعاء، بأن الجمع بينها واضح. ها؟ لا، بينها، هذا الصحيح، لأنه عندنا كذا اختلاف، ما هو اختلافين فقط، اي عندنا أكثر من قولين بينها. ها؟ نعم. قال: وتعقب بأن الجمع بينها واضح، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها، وهذا أيضا يعني لا داعي له، لأن اللابتين إنما يحد بهم المدينة من جهتين غير جهتي الجبلين، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، والواقع غير هذا، لأن الشمال والجنوب ليس مكان يعني التقاء اللابتين. ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وهذا هو الايه، اللابتين ليستا من جهة الجنوب والشمال، وإنما هما من جهته الشرق والغرب، وجبليها من جهة الشرق والغرب. وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر، يعني حيث سماهما بعير وثور. والمأزم قد يطلق على الجبل نفسه كما سيأتي. إذن فبهذا أجاب وقال إن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح. قوله: اللهم بارك، نعم، قوله: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال عياض: البركة هنا بمعنى النماء والزيادة. وقال النووي: الظاهر أن المراد بالبركة في نفس الكيل من المدينة، بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها. قوله: من كذا إلى كذا، جاء هكذا مبهما في روايات البخاري كلها، فقيل إن البخاري أبهمه عمدا، لأنه لما وقع عنده أنه وهم، ووقع عند مسلم إلى ثور، فالمراد بهذا المبهم من عير إلى ثور. وفي الحقيقة إن هذا يعني كما قلت لا يسلم، لأننا إذا قلنا روايات البخاري مبهمة فالظاهر أنه تحملها هكذا على سبيل الإبهام. لا، هو المراد به الكيل الذي يكال به الطعام، لأن الناس كانوا يشتبايعون بالكيل، والمد معروف وهو ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد، وقد كان الناس يستخدمونها في الكيل، كما أن أهل مكة يستخدمون الوزنة. نعم. يقول: هكذا، جاء هكذا مبهما في روايات البخاري كلها. طيب، جيب لنا الرواية التي فيها التصريح. فقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم، ووقع عند مسلم إلى ثور، فالمراد بهذا الإبهام من عير إلى ثور. وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله من أحدث فيها حدثا، فالمراد بهذا المبهم من أحدث فيها حدثا أي عمل بخلاف السنة، على أساس أن تفسير الحدث بمعنى البدعة، كمن ابتدع بها بدعة. زاد مسلم وأبو داود في هذا الحديث أو آوى محدثا، بمعنى أنه نصره أو أعانه أو هيأ له ما يقيم به بدعته. الكبائر ليست بدع. إذا قلنا المراد بالحدث هنا البدعة، وهي إحداث أمر في دين الله ليس منه. أما الكبائر فهي ذنوب جاء النهي عن اقترافها وارتكابها فيرتكبها ويفعلها الإنسان. نعم، قد ينتهي الحكم إلى شيء واحد بين الكبيرة وبين الحدث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحدث ملعون، كما أن من يرتكب الكبيرة في بعض الأشياء يكون ملعونا. قال زاد مسلم وأبو داود في الحديث أو آوى محدثا. زاد مسلم وأبو داود في هذا الحديث أو آوى محدثا. قال فعليه، قوله فعليه لعنة الله إلى آخر الحديث، أن اللعنة المستقرة من الله على الكفار، يعني يستوجبها بمعنى الطرد من رحمة الله. وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله، يعني كأن هذه اللعنة ليست خافية، وأن هذا الاستحقاق ليس خفيا على الناس، بل هو معلوم، بحيث إن الناس يعلمون الحكمة فيلعنون المحدثة كما أن الملائكة تلعنه تبعا للعنة الله جل وعلا. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني أن الحكم يعني يكون معروفا مضطردا، وفيه المبالغة في الحكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.